نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. صعب عن ملف ترسيم الحدود البحرية، الموضوع أصبح في مرحلة متقدمة. قضية المطران موسى الحاج تتفاعل ودعوات لإقالة القاضي فادي عقيقي. الإهراءات اشتعلت من جديد وأهالي ضحايا المرفأ يحاولون إيجاد حل للتشكيلات القضائية. بداية السنة الهجرية توافق السبت 30 تموز والمفتي دريان تمنى أن يعم الأمن والسلام في لبنان. العراق يعلن الحداد وتركيا تنفي تنفيذ الهجوم على دهوك. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. تنفذ في هذه الأثناء وقفات احتجاجية بدعوى من قوى التغيير في عدد من المناطق رفضا للسياسات التي أوصلت البلاد إلى تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية، وفي وسط بيروت وقف أيضا للسبب بعينه.
نحن نرفض كل هذه السياسات ونحن نطالب هذه السلطة بالعمل على إقرار المطالب الشعبية وتعديل وتصحيح الأجور للعاملين في القطاع العام والقطاع الخاص، ونطالب بدعم الصناديق الضامنة والتي تعمل هذه السلطة على إفلاسها. مطالبنا واضحة: استعادة الأموال المنهوبة واستعادة وإعادة الأموال للمودعين، ورفض كل السياسات الخصخصة التي تعمل عليها هذه السلطة.
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة عامة قبل ظهر الثلاثاء المقبل لانتخاب 7 نواب لعضوية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والنواب والوزراء ودرس وأقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. وفي مجلس النيابي أقرت اللجان المشتركة في جلسة عقدت برئاسة نائب رئيس المجلس إلياس بوصعب مشروع قانون يرمي إلى طلب موافقة لإبرام اتفاق بين لبنان والمنظمة الدولية الفرنكوفونية بشأن إنشاء ممثلية للمنظمة في الشرق الأوسط مقرها بيروت. كما أقرت مشروع قانون يرمي إلى طلب موافقة على إبرام مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال مكافحة حرائق الغابات بين لبنان وقبرص، ومشروع قانون يرمي إلى طلب الموافقة على إلغاء اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل استثمارات للقطاع الخاص في مجال توليد الطاقة والطاقة المتجددة. وتحدث بعد الجلسة النائب الياس بوصعب متطرقا إلى ملف ترسيم الحدود البحرية وقائلا أن الموضوع أصبح في مرحلة متقدمة وخلال الأسابيع الثلاثة المقبلة سيكون هناك شيء أوضح. على صعيد آخر كشف بوصعب أن الحكومة ستزود مجلس النواب بسعر صرف موحد للدولار خلال أيام.
الموضوع الترسيم الحدود البحري صار بمرحلة متقدمة، ما فيني أقول انتهينا، ولكن صرنا بمرحلة متقدمة أقل له. عندنا فترة شهر كتير مهم بما يتعلق بموضوع الترسيم البحري. الوساطة الأمريكية اللي كان عم بيقوم فيها الوسيط آموس هوكشتين عم بتأدي كانت بنتائج إيجابية، يعني صار في كتير قرب من وجهة النظر بين نحنا شو كنا عم نطالب وبين الرد اللي إجينا إيجابي لحد ما. طبعا في أمور تانية بدنا نقاش، ولكن بدنا نعول على هالإيجابية الموجودة وبدنا نعول على الحاجة للاستقرار بالمنطقة، واللي هو حاجة مش بس للبنان، حاجة للأوروبيين وحاجة للإسرائيليين وحاجة لكل المعنيين أنه المنطقة تضل مستقرة ويكون لبنان مثل أي دولة تانية عم يستعمل حقوقه الاقتصادية وثروته الطبيعية. وأنا برأيي لبنان بموقع قوي مش بموقع ضعيف، وهذا اللي بيخليني يكون متفائل أنه نقدر نوصل لنتيجة ما. ولكن بكل تحفظ بدي ضل أقول ما فيك تقولي صار أي شيء نهائي قبل ما يصير نهائي، لأنه دايما الشياطين تكمن في التفاصيل. اللي فهمته أنا من دولة رئيس مجلس الوزراء أنه يا بعت يا أما بصدد أنه يبعت للجنة المال والموازنة رأي الحكومة وقرار فيما يتعلق بتحديد سعر الصرف للموازنة. ولما ينبعت طبعا بيصير الموضوع عند لجنة المال والموازنة. اليوم لجنة المال والموازنة هي عم تنتظر من الحكومة موقف معين وليس العكس.
وفي هذا السياق تسلم رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان من وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل الدراسة التي تهدف إلى إعادة تقييم الموازنة وفق معايير موحدة تتعلق بسعر الصرف والتي كانت لجنة المال قد طلبتها منذ نيسان الماضي من وزارة المال. في إطار جولته على المسؤولين اللبنانيين التقى اليوم المنسق الخاص للمساعدات الدولية للبنان بيير دوكان رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون الذي أكد مواصلة العمل لتحقيق الإصلاحات الضرورية لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. دوكان زار أيضا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من السرايا الحكومي ترافقه السفيرة الفرنسية في لبنان أنغريو. كما عقد ميقاتي اجتماعا مع وزير العدل هاري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات. وبعد الاجتماع قال خوري إن المجتمعين استعرضوا التطورات التي حصلت في هذين اليومين فيما يتعلق ببعض الملفات القضائية الشائكة. كما التقى ميقاتي المدير العام لأمن الدولة اللواء توني صليبة. وفي المواقف حول قضية توقيف المطران موسى الحاج والتحقيق معه اعتبر رئيس حركة التغيير إلي محفوظ أن البيان الصادر عن بكركي بالأمس على خلفية توقيف المطران الحاج لا يتعلق فقط بالحادثة مباشرة، واصفا في حديث لإذاعة الشرق أن ما حصل تصرف أرعن يؤذي التعددية الدينية داخل فلسطين المحتلة.
الحادثة اللي حصلت امبارح هذا كلام عم وجهه لرئيس جمهورية لبنان اللي من المفترض انه هو ماروني او الموقع الماروني الاول في لبنان. ما بدي احكي عن القاضي لانه احكي عن من يقف وراء القاضي، هولي تفاصيل صغيرة، هولي دمى يحركوه. اللي بدي اقوله انه هذا التصرف الارعن اللي حصل هو يؤسس ويؤذي اكثر التعددية الدينية داخل فلسطين المحتلة وتحديدا مدينة الأديان السماوية اللي هي القدس. بمعنى أنه إذا الإسرائيلي عم بهجر السنة أو المسيحيين بتفهم هذا عدو ومعروف شو تطلعاته شو أهدافه التوسعية، لكن إن كن أنتوا تضربوا أسقف ماروني يقيم برعيته هونيك وعم ببقى بالحد الأدنى الوجود المسيحي في هذه المنطقة لمعروف قديش حساسة، لا هون صار في كلام آخر. من هون كان الكلام العالي سقف مبارح من الديمان واللي بقدر شبهه بالبيانات التاريخية يلي مرقت عبر البطريركية المارونية.
وأضاف محفوظ أن أهمية هذا البيان تتخطى نداء المطارنة الموارنة عام 2000.
في بهيدا البيان في جرأة غير مسبوقة لناحية التوجه مباشرة من بتبلش بالعسكر اللي كان واقف على الحدود ويلي طبعا هو يتلقى الأوامر والتعليمات، مرورا بالأجهزة والمدراء الأمنيين الملاجين، بتقطع على المحكمة العسكرية اللي هي معروف توجهاتها ومين عم بيديرها، وبتطلع عند رئيس الجمهورية مباشرة. لكن كل هول في حدا وراهن عم بغذى هذا الموضوع يلي هو حزب الله برئاسة السيد حسن نصر الله.
ومن مجلس النواب تطرق النائب في كتلة الكتائب سليم الصايغ إلى قضية توقيف المطران موسى الحاج مطالبا بتنحية القاضي فادي عقيقي ومعتبرا أن المحكمة العسكرية هي محكمة فتنة.
اللي قامت فيه المحكمة العسكرية هو تصرف مشبوه تماما، كما عبر عن هذا الأمر القيادات السياسية المتعددة وخاصة بيان بكركي امبارح، مشبوه لأنه بيخدم مصلحة المشغلين السياسيين لهذه المحكمة ودورة، وهي بدل ما تحافظ على الأمن القومي اللبناني عم بتعرضه وعم بتنفخ بنار الفتنة، حتى أصبحت هذه المحكمة العسكرية بكل أسف محكمة الفتنة. منطالب بثلاث أمور. أولا قضائيا التنحية الفورية للقاضي عقيقي مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. ثانيا تشريعيا نطالب بإدراج تعديل أو اقتراح تعديل القضاء العسكري. بهذا الاقتراح نطالب بتقليص صلاحيات المحكمة وحصر اختصاصها بجرائم محددة يرتكبها العسكريون بإطار الوظيفة أو في معرضها، ونطالب بعدم محكمة أو محاكمة المدنيين أمامها.
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط علق أيضا من جهته على قضيات المطران موسى الحاج، وكتب في تغريدة على تويتر: أي كانت الملابسات وراء توقيف المطران الحاج، إلا أنه من المفيد التنبيه بأن المعالجة الهادئة أفضل من هذا الضجيج، وأن احترام المؤسسات في هذا الظرف الصعب فوق كل اعتبار. وتابع: من ناحية أخرى نرفض الاستغلال الإسرائيلي لمقام رجال الدين في محاولة تهريب الأموال لمآرب سياسية. ومن الديمان أشار رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إلى أن هناك طابور خامس في قضية المطران موسى الحاج. وعن القضاء: رأى فرنجية أن القضاء اليوم في لبنان مسيس، والمشكلة أن القاضي أصبح يخضع للترهيب السياسي والإعلامي. وردا على سؤال عما إذا كانت تنطبق عليه مواصفات رئيس الجمهورية التي قالها البطريرك الراعي، أجاب: البطريرك لم يقل لي العكس، أنا منفتح ومعتدل ورجل حوار، ولكن لدي موقف السياسي.
حكينا شوي مبلا بأول حديث بقضية سيدنا المطران حاج، ونحن عم نقول أنه ليه اليوم دايما بيصير أشياء تخدم فريق وتضر بفريق آخر. نسأل مثل حتى صارت الموضوع وبعد الطيونة وقت اللي تم استدعاء الدكتور سمير عمان خدمت، وكانت قبل الانتخابات، وهذه ضرت كتير إذا بدنا نعتبر المسيحيين يلي هن أصدقاء الثنائي الشيعي. لذلك أنا أعتبر دائما خلينا نعتبر من تخدم من وراءها شو. هلأ إذا هن هالقدي عم بيعملوا ضرر بحالهم ما بعرف، إذا يا أما بنعتبر هن عاملينا وهن بيكونوا ضدنا أكثر من ضد الفريق اللي عم بنخدم اليوم الثنائي الشيعي هني وراها، مثل ما عم بيجربوا البعض يوحوا، يا أما هو القاضي عملها من رأسه وأنا بعتبر بتكون شغلة، يا أما في طابور خامس كمان بهذا الموضوع. وخلينا دائما نشوف من المستفيد، يعني ليش قاضي برفع بيروت عدل وقاضي اللي وقف المطران ظلم؟ نحن عم نقول، أنا عم بقلك اثنينتهم مسيسين. القضاء يجب أن يبقى منزه، القضاء يجب أن يبقى على مسافة من الجميع ويشتغل شغله. أنا برأي أكثر ناس تضرروا اليوم الثنائي الشيعي فيها، وأكثر ناس استفادوا هني بعض الجمهور المسيحي اللي بيقطفوا فيها. في شيء قاضي بالمحكمة العسكرية مش الجيش بعينه؟ بس أنا بسأل هذا السؤال. بس على مطلوب تعييد قائد الجيش، ممنوع حدا يجيب سيرته، لو يعني بمثورة طرابلس ممنوع حدا يجيب سيرته، بالمرفأ بيروت ما حدا ممنوع يجيب سيرته، أنا ماني ضده، انتبه، بس أنا عم بقول هذا المنطق. أنا منفتح ورجل حوار ورجل معتدل، ولكن عندي موقف السياسي، أنا هذا اللي بقوله. ما قال لي العكس.
في ملف انفجار مرفأ بيروت، التقى وفد من أهالي ضحايا الرابع من آب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود. وبعد الاجتماع مع وزير العدل قال ويليام نون إن الجولات تهدف إلى إيجاد حل للتشكيلات القضائية، كما دعا اللبنانيين للمشاركة في الذكرى السنوية الثانية للرابع من آب.
نحن اليوم في نزلنا لوزير العدل هنري خوري، نحن صراحة منبش على حال موضوع التشكيلات القضائية تبع الهيئة العامة لمحكمة التمييز. هذا كل بيعرف الوضع بالبلد وأكثر سياسة هو أيام رئيس بحر قامت، لأنه بقى لقينا مرسوم هو عم يحتمي حلو فيه أنه ست بست مش ست بخمسة كإسلام مسيحي، مع أنه في طائفة شيء بيزعل الصراحة. هلا نحن متواصل مع كل الجهات وعم يصل له مثل حاكم الكل. رئيس بري بقول له مش همد يخلي وزير المال يوم ده إلا إذا بصير ستة بستة، إذا بصير ستة بستة في خمس دقايق بخليهم بيض. يعني وزير العدل نحن نستشيره استشارة، يعني إذا هالمرسوم مزبوط ماشي أو مش ماشي. أقول لا هالمرسوم ماشي، سألناه هالمرسوم بأثر شيء على مسار التحقيق؟ لا. بأثر شيء على موضوع القاضي بيطار غير أنه بيبدأ بطلباته الخاصة؟ ما قال كمان لا. فرح نحمل حالنا ونروح عند الرئيس سهيل عبود هلا قبل ما نطلع صار في موعد عنده ونسأله إذا هالشيء بيزبط ولا ما بيزبط. نحن بنهي موضوع التشكيلات أو المشاكل السياسية أو الطائفية، نحن ما لناش علاقة فيه. نحن كشفنا إياه وبدنا حل، ترجع القاضي يستكمل شغله.
واليوم اشتعلت النيران مجددا في إهراءات القمح في المرفأ وتصاعدت سحابة من الدخان الأسود من الإهراءات. وكلف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي فوج إطفاء بيروت والدفاع المدني القيام بعملية التبريد للإهراءات بطريقة لا تهدد سلامة الأشخاص ولا تشكل خطرا على الإهراءات. أعلنت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية أن بداية السنة الهجرية الجديدة لعام 1444 هجري توافق يوم السبت 30 من شهر تموز الحالي 2022. وهنأ مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بالسنة الهجرية الجديدة، سائلا المولى أن يعم الاستقرار والأمن والسلام في لبنان والمنطقة وأن يجعلها سنة خير ويمن وبركة. وفي دار الفتوى استقبل مفتي الجمهورية المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان وجرى البحث في الشؤون الإسلامية والوطنية، كما استقبل المفتي دريان النائب نديم الجميل الذي أشار بعد اللقاء أن المشاكل التي يمر بها لبنان ليست طائفية ولا ثانوية بل سياسية، مشيرا إلى أن هناك طرف يحاول تغيير هوية لبنان وفرض منطق جديد على الديمقراطية والعيش المشترك فيه، وهذا الأمر نحن مستعدون لمواجهته لأقصى حد. وردا على سؤال عن تقسيم بلدية بيروت قال الجميل: ما يهمنا أن المناصفة تكرست في بلدية بيروت منذ العام 1998 والذي عمل على ذلك الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ويجب أن نؤكد على موضوع المناصفة، وفي رأيي موضوع التقسيم يجب أن يعمل عليه من الناحية الإنمائية ويبحث هذا لاحقا. اعتبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لبنان أن لبنان تحول إلى ساحة صراعات وصندوق بريد، ودخلنا الاستحقاق الرئاسي من أعرض الأبواب فيما تشكيل الحكومة صار مؤجلا. وأشار خلال لقاء حواري بدعوة من جمعية متخرجي المقاصد الإسلامية في بيروت تناول فيه موضوع لبنان في مسار الاستحقاقات الحالية محليا وخارجيا، إلى أننا نحن في وطن يطوف على رمال متحركة والدولة لا تسقط بشكل متسارع ولم يبقى منها إلا المؤسسات العسكرية والأمنية.
البداية الصحيحة توجب علينا الاعتراف بأننا فقدنا كل بطاقات التعريف السابقة، لم نعد جامعة الشرق ووجهته السياحية، لم نعد مستشفى الشرق وإعلامه ومطبعته، لم نعد مصرف الشرق، ولم نعد موضع ثقة المذيعين. وللأسف ما زال وطننا ساحة يتصارع فيها الجميع وصندوق بريد من كل الاتجاهات وإلى كل الاتجاهات، ولأنه هكذا فهو مرشح للتدهور أكثر فأكثر.
نشير إلى أنه تم قطع الطريق عند ساحة النجمة بصيدا وطريق سعد نايل بالاتجاهين احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية. أعلن رئيس الوزراء العراقي اليوم يوم حداد وطني غداة مقتل 9 مدنيين في قصف على منتجع سياحي في دهوك شمال العراق. ومرة جديدة نفت تركيا تنفيذ أي هجوم على مدنيين. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن بلاده لم تنفذ أي هجمات تستهدف المدنيين في دهوك، لافتا إلى أن السلطات العراقية يجب أن لا تسقط في هذا الفخ وفق تعبيره. كما صرح لقناة تي آر تي الإخبارية الحكومية أن العمليات العسكرية التركية في العراق تستهدف دائما حزب العمال الكردستاني المحظور، مضيفا أن الهجوم على دهوك نفذه إرهابيون. كذلك أردف أن التقارير التي تحمل تركيا مسؤولية الهجوم ما هي إلا محاولات من جانب حزب العمال الكردستاني لعرقلة جهود أنقرة في مكافحة الإرهاب. أكد مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية أن إيران تشكل تهديدا متزايدا في الشرق الأوسط، وقال ويليام بيرنز إن تطوير إيران أجهزة طرد يعني قربها من القنبلة النووية. كذلك تطرق إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين يراهن على اضطرابات في أمريكا للنصر في الجارة الغربية، وتابع تطلع الرئيس الروسي لشراء أسلحة يكشف حالة جيشه السيئة. أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب عملياتها في أوكرانيا لن تؤدي إلى تغيير موقفها، وقال في اتصال مع الصحفيين: حتى أشد العقوبات لم تنجح في دفع الدول لتغيير موقفها، وذلك وفق رويترز. وفي وقت سابق اليوم فرض الاتحاد الأوروبي المزيد من العقوبات على روسيا بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا، بعد أن دعمت الدول الأعضاء في الكتلة سلسلة من الإجراءات تشمل واردات الذهب وتشديد الرقابة على الصادرات على بعض السلع عالية التقنية. في سياق متصل، استؤنف تشغيل أنبوب غاز نورد ستريم 1 الذي يربط بين روسيا وألمانيا بعد أعمال صيانة استمرت عشرات أيام، وكانت الحكومة الألمانية تخشى ألا تعيد موسكو فتح الصنابير بعد أعمال الصيانة. أعلنت الرئاسة الإيطالية استقالة رئيس الوزراء ماريو دراغي وتكليفه بترأس حكومة تصريف الأعمال، وكان أعلن دراغي أنه يعتزم تقديم استقالته بعد انسحاب 3 أحزاب من التحالف المشكل لحكومته. في الخبر الأخير، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن مصاب بفيروس كورونا، موضحا أنه يعاني من أعراض خفيفة. هذا وسيدخل الرئيس الأمريكي إلى الحجر ويزاول مهامه عن بعد. كنتم مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.